توعد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي بتلقي أمريكا والكيان الإسرائيلي ضربة قوية في حال ارتكابهما أي اعتداء على إيران. وفي خطبته بصلاة عيد الفطر المبارك أكد سماحته على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في العداء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشددا على وجوب اقتلاع جذور الكيان الخبيث من أرض فلسطين. وأضاف سماحته أن الغرب يتهم كل من يدافع عن بلاده في المنطقة بتنفيذ مهام نيابة عن جهات أخرى، معتبرا كيان الاحتلال القوة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ جرائمها واعتداءاتها نيابة عن المستعمرين كما فعل بغزة وسوريا. شدد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني على أن أي هجوم على إيران سيجبر إيران على التوجه نحو إنتاج القنبلة الذرية. وأكد لاريجاني أن الهجوم على المنشآت النووية لن يعيق تقدم إيران بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها طهران، بل سيخلق مبررا ثانويا لامتلاك السلاح النووي. وحول تهديدات الرئيس الأمريكي، اعتبر لاريجاني تصريحات ترامب متناقضة مع ما وصفه لنفسه برئيس يسعى للسلام، لافتا إلى أن القوات الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات. وأشار إلى وجود محاولات لإحداث اضطرابات داخل إيران بالتزامن مع الضغوط الخارجية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن ثورته. أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تفجير دبابة صهيونية بعبوة معدة مسبقا خلال عدوانها قرب الخط الفاصل شرقي خان يونس. وقالت الكتائب في بلاغ عسكري أن العملية وقعت يوم أمس وجرى دك المكان بعدد من قذائف الهاون، ونفذت قوات الاحتلال عملية توغل وقصف شرقي خان يونس وتصدت لها، كتائب القسام. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 80 شهيدا وما يزيد عن 300 مصاب إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,300، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 114,400 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. عمليات القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي تتواصل على غزة خلال أيام عيد الفطر المبارك وسط صمت وتغاذل دولي إزاء هذه الجرائم. هذا وغابت مظاهر العيد عن مناطق الضفة الغربية بسبب الحرب على غزة والعدوان المستمر على شمال الضفة الغربية، وغابت الفرحة عن منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واقتصر العيد على زيارة الأقارب والطقوس الدينية في مشهد يعبر عن اللحمة بين أبناء الشعب الواحد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بهذه الكلمات البريئة عبرت أيلول ابنة الأسير يوسف أبو ماريا من بيت أمر بالخليل والمعتقل داخل سجون الاحتلال عن عدم فرحتها بالعيد، وهو ذات الشعور الذي يلف العائلة التي لم تعرف للعيد منذ سنوات طويلة طعما أو لون. يجتمع الصغار في بيت جدهم يحملون صور والدهم متمنين أن يكون بينهم، وتعود الفرحة من جديد بعد سنوات طويلة لم تجتمع فيه بهذه المناسبة.
ولا يوجد أي فرحة للأعياد ولا يوجد أي أجواء أصلا تخيم على الأجواء الحقيقية للأعياد كما كانت في السابق، حيث أنا كنت أعاني يعني منذ العام 1987 حتى يومنا هذا لم نجتمع في يوم عيد أو رمضان، يعني أن تكون العائلة كاملة على وجبة إفطار أو مناسبة الأعياد.
حال هذه العائلة حال كل الأسر الفلسطينية التي يتحول فيه يوم الفرح لديها إلى حزن بسبب الاحتلال وبعد الأحباب. يأتي العيد هذا العام خاليا من أي مظاهر احتفالية كالمعتاد، واقتصر على الطقوس الدينية وزيارة الأقارب تضامنا مع غزة، وشمال الضفة الغربية الذي يتعرض لأكبر هجمة احتلالية، هجمة منعت أي فرحة تذكر.
الاحتلال قتل فرحة العيد عند الشعب الفلسطيني بسبب الحرب التي يشنها على قطاع غزة وعلى شمال الضفة الغربية.
فيش أجواء عيد، الكل متضامن مع بعض، مع غزة ومع الضفة ومع كلنا متضامنين مع بعض.
يأتي العيد ويقبع داخل سجون الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني لم يعلمهم الاحتلال حتى بقدوم العيد، ليكون الألم أكبر لديهم ولدى عائلاتهم.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بصاروخ محلي الصنع في أجواء محافظة مارب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد على مواصلة اليمن دعم غزة مهما كانت التضحيات، مشيرة إلى استمرار قرار منع ملاحة الاحتلال الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك استشهد وأصيب 15 مدنيا جراء غارات العدوان الأمريكي على محافظتي صنعاء وحجة، وأشارت مصادر محلية لتعرض محافظتي الحديدة الساحلية وصعدة إلى قصف جوي مماثل. كشفت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية لجيش الاحتلال أدت إلى النزوح القسري لأكثر من 40,000 شخص من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحيطة بها في جنين وطول كرم. وأكدت أن قوات الاحتلال هدمت أو ألحقت أضرارا بالغة بمئات المنازل والوحدات السكنية، مشيرة إلى أن قيود الاحتلال وانعدام الأمن ونقص التمويل تعوق قدرتها على توفير الإغاثة للمشردين حديثا، محذرة من نفاد تمويل الملاجئ قريبة. ووفقا لمدير الأونروا في الضفة الغربية رولان فريدريش، فإن حجم النزوح الآن يعد غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دبابات الاحتلال المتمركزة بقاعدة في ريف القنيطرة جنوبية سوريا أطلقت قذائفها باتجاه تل الأحمر بمحيط بلدة كودنا. وذكرت مصادر محلية أن قوة الاحتلال نصبت حاجزا في منتصف طلعة جباث الخشب، لافتة إلى قيامها بتفتيش السيارات وإجراء تحقيقات مع المارة لعدة ساعات قبل انسحابها من مواقعها العسكرية المحيطة بالمنطقة. وكانت وحدات الاحتلال اعتقلت قبل أيام 8 أشخاص من أبناء قرية كويا في محافظة درعا في الجنوب السوري. وختام النشرة، وهذا تذكير العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية تواعد أمريكا وكيان الاحتلال بضربة قوية في حال اعتدائهما على إيران. عشرات الشهداء خلال أيام عيد الفطر في غزة، وكتاب القسام تعلن تفجير عبوة بدبابة الاحتلال. قوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 بأجواء محافظة صعدة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد. آيات وأسرار تقدم لحضراتكم عند 9:13. أما عيد الفطر السعيد فيقدم إليكم عند 9:33. عند 9:45 نقدم إليكم لآلئ ودرر. أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. عند 10:12 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الفطر السعيد، ويتخلل هذا البرنامج موجز الأنباء، وبعد موجز الأنباء لنا عودة إلى البرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر السعيد. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:08. أما نهج الحياة فتستمعون إليه عند 12:17. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:31. أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:40. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 12:48. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله وكل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم في هذا البرنامج الجديد الذي يقدمه لكم القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، هذا البرنامج الذي آلينا فيه على أنفسنا أن نسلط الضوء على أسرار البيان في آيات الذكر الحكيم من خلال استعراض بعض الظواهر البيانية والبلاغية في كتاب الله والمصاب بأساليب لغوية وتعبيرية خاصة أراد الخالق تعالى من خلالها أن يبين لنا مقاصده ومراميه المختلفة. فأهلا ومرحبا بكم من جديد.
نعم، ندعوكم أن ترافقونا عبر محطتنا الأولى من هذا البرنامج.
أيها الأحبة، من الظواهر البلاغية القرآنية الملفتة للنظر في محكم الكتاب الكريم ظاهرة التقديم والتأخير بأشكالها وحالاتها المختلفة، ومنها تقديم اللفظ على عامله أي السبب في حركته وموقعه من الإعراب، كقولنا خالدا أعطيت وبمحمد اقتديت. ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله، وتقديم الحال على فعله، وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما، وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك.
وهذا النوع من التقديم والتأخير مستمعينا الأفاضل يفيد الاختصاص في الغالب، فقولك أنجدت خالدا يفيد أنك أنجدت خالدا، ولا يفيد أنك خصصت خالدا بالنجدة، بل يجوز أنك أنجدت غيره أو لم تنجد أحدا معه، ولكنك إن قلت خالدا أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالدا بالنجدة وأنك لم تنجد أحدا آخر.
ومثل هذا النوع أيها الأفاضل من التقديم كثير في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فقد قام المفعول به إياك على فعل العبادة وعلى فعل الاستعانة دون فعل الهداية، فلم يقل إيانا اهدي كما قال في الأولين. وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالى، فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به، وهو نظير قوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين، وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى.
ومثل التقديم على فعل الاستعانة قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقوله: على الله توكلنا، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب. فقدم الجار والمجرور للدلالة على الاختصاص، وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، والإنابة ليست إلا إليه وحده. ولم يقدم مفعول الهداية على فعله، فلم يقل إيانا اهدي كما قال إياك نعبد، وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص، إذ لا يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا تهدي أحدا غيري أو خصني بالهداية من دون الناس.
حياكم الله مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. معنا في الاستوديو خبير البرنامج الدكتور سعدي الشحمان، الذي سيحل علينا ضيفا كريما عبر حلقات برنامج آيات وأسرار. نرحب بكم كل الترحيب دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقدم تحياتي لكم
حياكم الله.
حياكم الله وللمستمعين الكرام في هذا البرنامج. نعم.
أهلا بكم دكتور. سنفتتح إن شاء الله الحلقة الأولى من هذا البرنامج بحديث عام عن ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة.
نعم.
لذلك نرجو منكم أن تحدثونا في البدء عن ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية بشكل عام وتعريفها، وما هو الأصل في الجملة العربية.
نعم، في الحقيقة هذه الظاهرة، أو لنقل هذا الأسلوب،
نعم،
من الأساليب اللغوية والنحوية والبلاغية المتبعة في اللغة بشكل عام، في أي لغة وفي اللغة العربية بشكل خاص، حيث يعني أكدت على اللغة العربية على هذا الأسلوب بشكل خاص. عندما يدور الحديث حول هذا الأسلوب، فإن يعني لابد أن نتطرق إلى ترتيب العناصر في الجملة العربية.
نعم.
يعني كما نعلم، فإن علماء النحو قسموا الجملة في اللغة العربية إلى قسمين، إلى فعلية وإلى اسمية. فالجملة الفعلية تبتدأ بالفعل وبعد ذلك يأتي الفاعل، وإذا كان هناك مفعول به يأتي بعد الفاعل، وإذا كانت هناك فضلة في الجملة أو تتم في الجملة فتأتي بعد كل ذلك. أما إذا كانت جملة اسمية فمن المعلوم أنها تبتدأ بكلمة نطلق عليها اسم المبتدأ، والكلمة الثانية تكون الخبر. ونستطيع أن نقسم الجملة يعني باعتبار آخر، باعتبار بلاغي، يعني عرضه وقدمه إلينا علماء البلاغة إلى المسند
والمسند
إليه.
نعم.
فالمسند عادة ما يكون الفعل في الجملة الفعلية أو الخبر.
نعم.
في الجملة الاسمية، يعني عندما نقول مثلا كتب الكاتب فإن نكون بذلك قد أسندنا فعل الكتابة إلى الكاتب.
إلى الكاتب.
نعم. وعندما نقول مثلا الطالب ذكي نكون قد أسندنا الذكاء إلى الطالب.
شكرا لكم دكتور.
نعم.
بشكل مختصر لو سمحتم، ترى ما هي الدواعي والأغراض التي قد تدعو المتكلم إلى الخروج عن القاعدة الأصلية لتركيبة الجملة العربية فيعمد إلى تقديم ما حقه التأخير؟ نعم. في الظاهر والعكس من ذلك.
نعم، في الحقيقة كما ذكرنا يعني كان ذلك هو التركيب أو الترتيب الأصلي الذي ذكرته في الإجابة على السؤال الأول، ولكن قد يعني تحدث أثناء الكلام.
نعم.
أو قد يرى المتكلم أن هنالك دواعي بلاغية تتعلق بالمخاطب نفسه وبيعني المقام كما يصطلح عليه علماء البلاغة.
نعم.
مقام الكلام قد تستدعي الخروج عن هذه القاعدة.
نعم.
ففي الحقيقة أسلوب التقديم والتأخير هو في الحقيقة خروج عن القاعدة الأصلية في اللغة العربية لدواع ومسوغات بلاغية كثيرة، منها مثلا نستطيع أن نذكر منها التخصيص والقصر.
نعم. لأن
يكون مثلا الكلمة المتأخرة مقصورة على الكلمة المتقدمة، كما نلاحظ ذلك مثلا في كثير من الآيات القرآنية. مثلا عندما نقول ولله الأسماء الحسنى.
نعم.
فهنا الأسماء الحسنى يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يفيد هذا المعنى بأن الأسماء الحسنى مقصورة
لله
عليه.
نعم.
ولا على غيره.
نعم.
وقد تتقدم الكلمة لدواع أخرى، الحديث يطول حول هذا الموضوع.
إن شاء الله سنكمل،
إن شاء الله سنحاول
إن شاء الله
أن نكمله في الحلقة المقبلة.
نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور، مشكورين لهذه المعلومات القيمة التي تفضلتم بها، وعلى أمل أن نكمل حديثنا في الأسبوع المقبل. اسمحوا لنا دكتور أن نواصل استقراءنا. نعم. لاستخدام هذا الأسلوب البلاغي والبياني في آيات الذكر الحكيم.
نعم.
شكرا
تفضل
لكم دكتور.
بكل تأكيد.
مستمعين الأفاضل، بعد هذا الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا ضمن برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يقدم لكم.
نعم أيها الأفاضل، نتابع ما تبقى من مشوارنا. مستمعينا الكرام، من نوع تقديم الجار والمجرور أو شبه الجملة عموما على العامل أو العكس قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فقدم الفعل آمنا على الجار والمجرور به، وأخر توكلنا عن الجار والمجرور عليه، وذلك لأن الإيمان لا ينحصر في الإيمان بالله، بل لابد من الإيمان معه برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره، مما يتوقف صحة الإيمان عليه، بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين. فقدم الجار والمجرور فيه ليعلن اختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره، لأن غيره لا يستحق التوكل لكونه لا يملك ضرا ولا نفعا.
ومن ذلك أيضا حضرات المستمعين الأفاضل قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إلى الله تصير الأمور، لأن المعنى أن الله تبارك وتعالى مختص بصيرورة الأمور دون غيره، ونحو قوله تبارك وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فإن الإيابة لا يكون إلا إلى الله، وهو نظير قوله تبارك وتعالى إليه أدعو وإليه مآب، وقوله أيضا إلى ربك يومئذ المساق، فالمساق إلى الله وحده مستمعينا الأفاضل لا إلى ذات أخرى، وهو لقصد الاختصاص نظير قوله تبارك وتعالى إليه مرجعكم جميعا، وقوله وإليه يرجع الأمر كله، وقوله كل إلينا راجعون، وغير ذلك من الآيات المباركات.
نعم مستمعينا، ومن هذا الباب قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، فعلم الساعة مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره، ونحوه قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية السابقة، ونحوه قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ مفاتح الغيب، وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب، ولذلك فقد أكد الاختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر، فقال لا يعلمها إلا هو.
وقد يكون التقديم مستمعين الأفاضل من هذا النوع أي تقديم اللفظ على عامله لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير وغير ذلك من الأغراض، إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الاختصاص، ومن التقديم الذي لا يفيد الاختصاص قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، فهذا ليس من باب التخصيص، إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلا نوحا، وإنما هو من باب المدح والثناء، ونحو قوله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير السائل، وإنما هو من باب التوجيه، فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما يتعرضان للقهر والظلم، فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما.
أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم أولى حلقات برنامج آيات وأسرار.
نعم، في حلقتنا للأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى سيكون البحث حول ظاهرة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ونتابع هذا المعنى. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وشكرا لطيب المتابعة.
شكرا لكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
سهمومة مبارك نهلي يا رب لينا الدومة يا رب لينا الدومة
عيدكم مبارك عساكم من عوادة
عيدكم مبارك عساكم من عوادة عيدكم
صلتنا كل عام وانت بخير وبخير أمتنا ندعو إلى الرحمن يحفظ أحبتنا يحفظ أحبتنا
الإذاعة العربية بطهران في عيد الفطر السعيد.
رمضان عند العارفين إجازة للفوز في الأخرى بخير مقامي،
والله يجزي الصائمين محبة ويخصهم بمعارج الأنسام.
سبحان من جعل الصيام وسيلة لطهارة الأرواح والأجسام.
مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته،
ونهنئكم بعيد الفطر المبارك،
وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر السعيد. يوم العيد هو يوم العطايا والمواهب ويوم الرحمة والمغفرة.
فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة.
ثم قال عليه السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي جائزة الدنانير والدراهم؟
نعم، إنها جوائز عظيمة من رب العالمين العالمين، وهي أغلى من الجواهر والدر والياقوت.
إنها الجنان وأنهارها وقصورها،
وأعظم من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى الذي يجلب الأمن والأمان من العذاب. نبارك لكم عيد الفطر السعيد، وابتسام عيدك مبارك وأيامك سعيدة. وعلي رضا عزيزي أيضا مخرج البرنامج، عيدك مبارك وأيامك سعيدة. وكذلك سيد الحسين مهندس الصوت، وعيدكم مبارك وأيامكم جميعا بالبركة والخير.
ويومك سعيد أنت أيضا وكل مستمعينا الأحبة.
دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. البركات التي النفحات في دياركم.
مستمعينا الكرام، في يوم العيد يملأ الأسماع نداء الله أكبر،
وتملأ الأسماع تهليلة العيد،
لتغمر النفس بمشاعر وجدانية
لا تحيط بوصفها الكلمات.
يحتضنك المسجد الجامع العامر بالتوحيد والتواصل والحب والدعاء والبسملة والحوقلة والكلمة الطيبة
والطيب والبخور والعطور وعبق التهجد والذكر.
تقف خاشعا لصلاة العيد،
وما أن تنتهي خطبة العيد والصلاة حتى تصافحك العيون وتحتضنك،
وكذلك القلوب والأيدي،
ومن القلب تخرج كلمات التهنئة بالعيد السعيد.
كل عام وأنتم بخير،
أسعد الله أيامكم
وعساكم من عوادة،
وأيامكم سعيدة
وعيدكم مبارك.
لنستقبل العيد ونغتنم من بركاته وخيره،
ولنفرح بمقدمه،
فهو عيد القلوب
والأرواح
والأبدان.
ومادة العيد ترتبط بإيحاءات معنوية مستحبة.
يقول اللغويون في جملة هذا الأمر: أعود عليك، أي أرفق بك وأنفع.
ومنه العادة كما هو معروف، والعيد ما يعود على الإنسان من الشوق.
العيد كل يوم فيه اجتماع الناس واحتفالهم واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد.
والعيد هو الوقت الذي يعود فيه الفرح، وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد.
والعيد هو الموسم، وتقول: اليوم عيد، وهذه لحظة عيد، احتفالا وابتهاجا بمن تحب أو تستقبل. العيد أحبابنا جاء من مادة عادة، وقد ذكرت مادة عادة بمشتقاتها في آيات القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، ووردت كلمة عيد مرة واحدة في القرآن الكريم في الآية 14 بعد 100 من سورة المائدة: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. صدق الله العلي العظيم.
العيد فرح لقبول الطاعات، والفرحة جلاء للقلوب،
وتحريك لحوافز الخير،
ورسول بصلة القربى والرحم،
وسفير إلى المودة بين الجيران والأصدقاء.
إن أعداء الإسلام مستمعين الكرام يريدون أن تكون حياة المسلمين مجذبة من الفرحة محرومة من الجمال،
ويكون عيدنا أكثر فرحة وبهجة عندما نقف في صف واحد أمام أعداء الله والإنسانية، وعندئذ نفرح ونبتهج،
ويحتفل صغارنا وكبارنا بالعيد.
نعم، لأنه اليوم الذي يقربك من جنان الفردوس ويفتح لك أبواب السعادة،
ويهيئ لك حياة لم تخطر على قلب بشر.
العيد إذا مستمعينا تحتشد له الجوارح والمشاعر،
وتترقبه النفس بشوق وحنين،
وتحتفي به صيغة شمولية تشبع الروح والوجدان والعاطفة.
في صباح العيد نور الفجر يضيء السماء والأرض متشحا بالفرح والسكينة،
ونداء الله أكبر حي على خير العمل يشنف الأسماع
ويوقظ الناعسين
ويتسلل إلى مناقد النائمين،
محرضا إياهم على النهوض والإسراع نحو المسجد.
عبق البخور
وأريج العطور
يسكنان نسيج ملابسنا الجديدة،
وخطواتنا نحو المسجد لأداء صلاة العيد
تملأنا خشوعا،
ونحن نسمع كلمات التحميد والتمجيد:
الله أكبر على ما أولانا،
والحمد لله على ما هدانا.
في غرة شوال يجري الاحتفال بعيد الفطر المبارك في كل أنحاء العالم الإسلامي،
وكل مسلم يقدم زكاة الفطرة إلى الفقراء،
وفي يوم العيد تقام الصلاة
ويتم اللقاء بين ملايين المسلمين
وبين أئمة المساجد وعلماء الدين
الذين يقومون بشرح تعاليم الإسلام ومبادئه،
داعين إلى فعل الخير
وموضحين رغبة المسلمين في أن يسود السلام،
وتتوطد الصداقة بين الشعوب.
في عيد الفطر السعيد يتبادل الناس التهاني والتبريكات،
ويجددون عهود المحبة والوفاء والوداد،
وتلتقي الأسر وتجتمع
ليعبروا عن فرحهم وبهجتهم،
ويحرص المسافر أن يكون في وطنه حاضرا
ليعيد بين أهله وفي مدينته،
وليشهد الاحتفال بالعيد السعيد.
عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
لآلئ ودرر، في المواعظ قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره، لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس
فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية. قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
Thank you.
لا تغتاب لا تغتاب.
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك اول
المتهم
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي يفيدك تالل صار، ليش العذابك تفتح باب، احسب حسابك لا تغتاب،
ثمن كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك لا تغتاب
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له
أثار،
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غيبته.
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله، نشر خبر مفصل وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يتوعد أمريكا وكيان الاحتلال بضربة قوية في حال اعتدائهما على إيران. استشهاد وإصابة عدة مدنيين بعدوان للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية. والقوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 بأجواء محافظة صعدة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توعد قائد الثورة الإسلامية